يا رحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لازال حديثنا موصولا بتوفيق الله حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي التنبيه الوفي للعلامة أحمد النجمي على مخالفات أبي الحسن المأربي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنبيه الوفي على مخالفات أبي الحسن المأربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد وصلني رد أو احتجاج أو معاتبة من الشيخ أبي الحسن المأربي في السؤال الموجه إلي، حيث يقول السائل: السؤال الأول، فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، سؤال: هل صحيح أنكم تراجعتم عن تبديع أبي الحسن المصري؟ الجواب: لا، هذا القول ليس بصحيح. ثم قال: التعليق على الجواب الأول، أقول القول لأبي الحسن وبالله التوفيق. ما الذي
نعم يقول فضيلة الشيخ أحمد النجمي، سؤال: هل صحيح أنكم تراجعتم عن تبديع أبي الحسن المصري؟ الجواب: لا، هذا القول ليس بصحيح. ثم قال: نعم.
ثم قال: التعليق على الجواب الأول، أقول القول لأبي الحسن وبالله التوفيق. ما الذي حملكم أيها الشيخ الفاضل على تبديع أولا؟ ثم ما الذي حملكم على الثبات على ذلك وعدم التراجع؟ المطلوب من الشيخ سلمه الله أن يذكر أمورا علمية أو حسية، فلا مجال لقبول تهويل أو ادعاء عريض، كما لاحظ كثير من الخلق في كلام الشيخ ربيع وفقه الله.
هذا كلام أبي الحسن المصري للعلامة النجمي، وهذا السؤال من حق أبي الحسن أن يسأله. هذا من حق أبي الحسن أن يسأله ولو كان المبدع له الأوزعي أو مالكا، فضلا عن يكون الشيخ النجمي. وكما أنه من حق أن يسأل، فعلى الشيخ أن يجيب بالدليل، وإذا أجاب الشيخ بالدليل فليتمم أبا الحسن ما عليه وما له، فله أن يسأل، وعليه إن ظهر الدليل أن يقول: سمعنا وأطعنا. ولا يكون هذا الكلام من باب استهلاك الوقت. ولو أن الإنسان وحد قصده في اتباع الحق حيثما ظهر له لا استراح الناس، ولو حفظ للإنسان دينه وماء وجهه. أما دينه فلأن الواجب على الإنسان إن قال ورد أن يتكلم بالدليل وبحجة يظهر بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان له طلاب قليل فهمهم، وإذا ما قرر لهم شيئا أو رد ردا قالوا: سمعنا وأطعنا لحسن الظن بالشيخ. لكن أين يذهب الشيخ بهذا بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أين يذهب؟ فكل كلمة يتكلمها فمسؤول عنها. وإذا كان الله عز وجل ذكر تحريم الغمز واللمز والهمز والإشارة بيد ينتقص بها شخصا، إذا كان الله يحاسبه على هذا، فما بالكم بكلمة قد يصد بها عن شخص لا يستحق ذلك؟ فقد يرد العالم أو الشيخ على إنسان افتراء وكذبا وبلا دليل، فيؤدي هذا إلى انصراف كثير من الناس عنه، فيكون قد حرم الناس علمه وساعد في الصد عن سبيل الله. فأين يذهب الشيخ أو المتكلم بهذا إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسأله ربه: لما حضرت من هذا الشخص وما معك من دليل؟ فإن قال: معي دليل. هو دليل يصلح؟ فليس كل من قال أن معي دليل يصلح، لكن لابد أن يكون دليلا على الأقل في نفسه صالحا، لأن يكون حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا لم يكن قد اكتملت عنده الأمور التي بها رد عن المخالف فليتوقف، ولا ينبغي أن يزيد في الكلام، فلأن يخطئ الإنسان في ترك إنسان لم يكتمل الحق عنده في الرد عليه أولى ألف مرة من أن يتجرأ وأن يتكلم مع عدم اكتمال الحجة التي يقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا ما سأله ربه. فالواجب على العالم أن يبحث عن خلاص نفسه أولا ثم عن خلاص الناس بالنصيحة له. أما أنه يتكلم بلا علم ويفرح بكلامه ويستهين بالأمر وأنا مجتهد أنا هذا يظهر لي، يظهر لك بقواعد ولا يظهر لك بهوى، يظهر لك بحجة بينة بالنسبة لك حتى ولو كنت مخطئا، فإن اجتهاد المرء لا في الرد على المخالف بل في إكثاره بل في قتله قد يعذر الإنسان فيه، بشرط أن يكون قد بذل وسعى في إدراك الحق. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الإنسان قد يجتهد في إكثار أخيه ولا يكون كذلك ولا يكون آثما، وهو من قبيل الاجتهاد الذي إذا صاب فيه الإنسان فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. ودليل ذلك ما وقع من عمر رضي الله عنه حينما قال في حاطب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا في إكفاره وفيه الاجتهاد في قتله يريد ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يأمره أن يعتذر لحاطب بعدما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره. كذلك أيضا أسامة بن زيد رضي الله عنه كان قد اجتهد أسامة رضي الله عنه فقتل مسلما لما قال لا إله إلا الله، فقال أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه كان حريصا على إنه قال تعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لأنه اجتهد وقد قتل نفسا اجتهادا، بل خالد بن الوليد رضي الله عنه اجتهد فقتل قوما ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. أخذ من ذلك ماذا؟ أخذ من ذلك أن الاجتهاد في طلب في الإكفار أو في القتل، الاجتهاد في الإكفار وفي القتل يعذر الإنسان فيه فكيف بالرد، لكن كل هذا ماذا؟ كل هذا إذا كان للاجتهاد مجال ومحل لا يدفع إلى ذلك ماذا؟ لا يدفع إلى ذلك هوى، إنما يدفع إلى ذلك دين. هذه قاعدة مهمة جدا يا أخوان، هذه قاعدة مهمة، ولهذا قد يرد العالم على شخص ولا يكون مصيبا في الرد لكن يكون مصيبا للأجر. فعلى السائل أن يسأل ابتغاء العمل بالحق وأن يعرف إذا كان عندي شيء أرجع عنه، يقول كل بالله ما الذي عندي أرجع عنه، إن ثبت هذا رجعت عنه ولا أتعسف، إن ثبت لا أتلكك ولا أقول أنا وأنا وأنا وفلان أخطأ فلماذا نفس الخطأ فلماذا لم ترد عليه، إذن أنت في قصدك كذا، لا، الواجب علي. نصحني واحد، نصحني شارون مش نتنياهو، ها، وفي هذا الأمر واحد أرجع عن هذا، اثنين أرد على شارون أقول انتبه هذا يهودي صدق وهو كذوب، لكن الأول أرجع، جاءنا من شارون، جاءنا من نتنياهو، جاءنا من إبليس، جاءنا من كذا أنني مخطئ وفعلا ثبت هذا الخطأ، يبقى الواجب ماذا؟ أرجع. ده رقم واحد. رقم اثنين انتبهوا، ليس هذا بالنصح الأمين، هذا بالفاضح، هذا يريد فاضح مش يريد نصحي، لكن فاحذروا، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا يهودي، هذا نصراني، هذا إبليسي، هذا أي شيء. جمعها النبي في جملة واحدة فقال صدقك وهو كذوب، جمعها النبي في كلمة واحدة في هذا في حديث أبو هريرة في الصحيح، في حديث ابن مسعود في الصحيح لما قال حينما قال له الحبر يا أبا القاسم أنا ترضى ما جعل السماوات على إصبع، الحديث فضحك النبي مقرا له ثم تلا قول الله وما قدر الله حق قدر، وما قدر الله حق قدر. يبقى لا يمنعك من التزام الحق أن الناقد لك حاقد، أن الناقد حاقد، إذا كان الناقد حاقدا فلا يصدنك هذا عن استجابة وتبدأ أن تشوف هذا الذي كان والذي دي مسألة رقم اثنين، لكن رقم واحد ايه؟ ترجع عما أنت عليه. ماذا تقول في اليهودي الذي قال نعم القوم لولا أنكم تقولون كذا وكذا، ده ناصح ولا ده ملتمس العثرات. ها يا اخواني اللي بيقول نعم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ها ده يعني عند غير على ديننا ولا يريد ان يكون في ديننا ما شاء الله وشاء محمد. ها طب ما كان يسلم، ده ملتمس، ده يريد ان يبين النقص، ومع ذلك ماذا قال النبي؟ فعلنا الصواب وامرنا النبي ان نقول ما شاء الله ثم. ولهذا ابن عبد الوهاب يقول فهم الانسان ان كان له ايه هوى، اول ما تقع في مخالفه السنه هتجد هؤلاء ياتونك انت خالفت السنه. قال البربري، قال لا ما شاء الله انت بتوع البربري، ايوه معاك يبقى بتوع البربري ومعاك يبقى بتوع الخلال. ولو ولو نعم صدق البربري وصدق الخلال وصدق كذا، لكن انت وانت 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 الى اخر ذلك. والواجب على الشيخ النجمي، الشيخ ربيع، اي شيخ على وجه الارض، احمد بن حنبل، ابن معين، انه اذا تكلم في شخص اتكلم بحق. طيب يا اخواني مساله، هل لزوم الكلام بحق انما يكون في اهل الحق فقط او يشمل اهل البدع بل اهل الكفر؟ يعني هل لي مندوحه ورخصه ان ازيد في الرد على اليهود شويه؟ هم يهود اصلا خنازير، اخوان القبضه الخنازير، فهل لي ان ازيد شويه بحيث اقبح؟ ولا المبتدع هذا مثلا احنا ما اتي ارد على واحد مبتدع صوفي ولا كذا، يعني ازود شويه، او استهزئ في الرد ب ب بالسخريه من منظري وكذا، هل لي ذلك طالما انه مبتدع لا كرامه له؟ الجواب لا. ليه؟ لان الامر هذا يتعلق بالدين. اي دين؟ الدين لم ياذن لك، الدين لم ياذن لك، الدين نهى عن السخرية، الدين نهى عن استهزاء بخلق الله حتى ولو كان كافرا، الدين نهى عن الافتراء، الدين نهى عن الكذب، الدين نهى عن تقول بلا علم حتى ولو معك كافر. الأمر الثاني أن إنصافك وأن عدلك ولو قسوت في ردك على المخالف إن كان الله كتب له خيرا في القبول سيرجع، لكن رب رجل يكون على حق في رده لكن جعل حقه في قالب افتراء ندالة، اسمح لي بالتعبير، بمعنى ايه ندالة؟ يعني انا ارد على واحد بيني وبينه اسرار زمان لما كنا مع بعض، اسرار وبيتي وبيته وابني وابنه وبنته وبنتي، اول ما جيت ارد هتقتل اسرار. هو صحيح مبتدع، هو صحيح ضال، لكن هذا من الأمور التي لا تعلق لها بالرد، فحينئذ أكون عونا للشيطان عليه، أفتنه وبالتالي يصعب الرجوع فأكون صادا عن سبيل الله. الخلاصة أن الرد عبادة والعبادة يلزم لها شرطان وليس شرطا واحد، إخلاص ومتابعة. من هنا الرد على المخالف كالجهاد في سبيل الله، فمن الناس من يقاتل الكفار من أجل مغنم، منهم من يقاتل الكفار من أجل أن يرى مكانه، منهم من يقاتل الكفار وعمله حابط وإن كان يحصل النفع بسيفه. المقاتل ليرى مكانه يحصل الانتفاع بسيفه، صح؟ قاتل مع إن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر، لكن لا ينتفع بسيف، فيحصل الانتفاع بسيفه للأمة ولا يحصل له الانتفاع بسيف. كذلك الرد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على أهل البدع، قال مثله مثل المجاهد في سبيل الله، فإذا كان رده لتكون كلمة الله العليا هذا بميزان حسناته، وإلا يكون مثله مثل المجاهد أو المقاتل الذي قتل يرى مكانه، الذي قاتل كثر إلى آخر ذلك. فإذا لا يشفع عليك أنك أنت بترد على البدع وتبين عوارهم أنك مرفوع عنك الحجاب، تتعدى تتجاوز تريد العلو في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة والعاقبة للمتقين. يبقى هذا أمر يا إخواني بارك الله فيكم ينبغي أن نراعيه. ولهذا أنصح نفسي وإخواني بأن الإنسان يتعبد يا إخواني بالردود من جهتين، أولا نصح المسلمين ومحبة الخير لهم. وإذا كان رجل دخل الجنة في فرع النحاة فكيف في شيخ النحاة؟ أيهما أعظم يا ياسر، فرع تنحي فيؤذي قدما، ولا شيخ ضلالة تنحي فيؤذي قلبا؟ ها، يبقى هذا أولى. يا ترى أجره إيه؟ يا ترى أجر هذا إيه؟ إذا كان من نحى فرع شجرة حتى ليؤذي قدما يتقلب وهو في الجنة، فكيف بالذي ينحي شيخ ضلالة بردوده فلا يؤذي قلبا ولا يفتن دينا ولا يصد عن سبيل الله؟ نعم العمل كما قلنا قبل الصلاة أخص مراتب المؤمنين لو كان له إخلاص ومتابعة. نعم العمل لو كان له إخلاص أو متابعة. فإذا يا إخواني الردود عبادة، الردود عبادة، الردود ليست تطاولا، الردود ليس، الردود عبادة. وقد تبتلى بالحق تعرفه وترد به ومع ذلك يكون سبب إسقاطك. قاتلت فيك حتى قتلت، كذبت، بل قتلت ليقال شجاع وقد قيل. ما تركت من سبيل تحب أن ينفق عبدك فيها إلا أنفقت، كذبت، بل أنفقت ليقال جواد. قرأت فيك القرآن، كذبت، بل قرأت ليقال قارئ. فانتبهوا إخواني. ومن هنا أنا أنصح إخواني ألا تقلدوا حينما تذكرون المخالفين على صفحاتكم، ألا تقلدوا من لا علم له حتى ولو كان ينتسب للسنة، من لا علم له في طريقته في اعتدائه في كذا، وإنما اتبعوا طريقة أهل العلم. ضلل، بدع، هذه ألفاظ شرعية، ضلال، ابتداع، تلبيس في الدين، انحراف، مجاملة، كل الألفاظ الشرعية قلها، لكن احذر أن تتجاوز، لا بقول فتفتري ولا بفعل فتستهزئ، فإنك مفتون بهذا. فهذه مسألة مهمة جدا. ومتى ما ظهر لك الحق في وقت من الأوقات ولو كان من أعظم خصوم الدعوة وجب عليك أن ترجع الحق، لأن هذا الشخص ليس دليل الحق، إنما دليل الحق حق، وقد يخفى على الإنسان شيء ويدله عليه خصمه، فحينئذ ماذا؟ ترجع إلى الحق مهما كان. طيب، فمن حق أبي الحسن أن يقول له ما الذي حملكم يا الشيخ الفاضل على تبديع أولا، ثم ما الذي حملكم على الثبات على ذلك وعدم التراجع؟ من حق هذا. ومن حق أن يحدد الرد فيقول أن تذكروا أمورا علمية أو حسية فلما جاب للقبول تهويل أو ادعاء عريض، صح، أصاب في هذا، كما لاحظ كثير من الخلق في كلام الشيخ ربيع وفقه الله أخطأ في هذا. أين الذي هول به الشيخ ربيع عليك؟ أين هذا؟ أما لاحظ كثير من الخلق، فأي خلق؟ الذين يحبونك والذين على منهجك. أما أهل السنة والجماعة فشكر الشيخ ربيع رده. طيب، فإلى هذا الرد الذي ينبغي كما سأل هذا السؤال أن يلزم الرجوع إذا بان له الجواب. نعم.
قال رحمه الله الرد على هذه الفقرة، وأقول أولا وقبل كل شيء دفاعكم عن سيد قطب وقولكم فيه أنه يحمل مجمل كلامه على مفصله، مع العلم أن سيد قطب فسر سورة الإخلاص بعقيدة أصحاب وحدة الوجود. ثانيا أن سيد قطب كفر أمة،
اقرأ بعد الحشية الموضع، اقرأ حشية،
حيث قال في تفسيره في ظلال القرآن عند قوله تعالى آية إنها أحدية الوجود، فليس هناك إلا حقيقته وليس هناك وجود إلا وجوده.
انتبهتم؟ إنها أحدية الوجود فليس هناك إلا حقيقته، حقيقة الوجود هي الله، وليس هناك وجود إلا وجوده. يرفع الإشكال أن تقول المراد بالحقيقة العلي، يعني المراد بالحقيقة أن هذا من الله وهذا ها؟ وليس هناك وجود إلا وجود. فلئن اعتذرت لسيد قطب أنه لا يريد قول أهل الحلول والاتحاد فاعتذر لأهل الحلول والاتحاد كذلك، فإنهم قالوا الله حال في كل هذه المخلوقات، الله في كل موجود، لا موجود إلا الله. فهتعتذر لهذا اعتذر لهؤلاء أيضا، ولا لأن هذا سيدخض. إذن الكلام واضح، لو تأتون بالتفسير تبقوا معنا كده. هذا تفسير سورة الإخلاص، إنها أحدية الوجود، من تفسيره سيد قطب نفسه، إنها أحدية الوجود، فليس هناك إلا حقيقته، وليس هناك وجود إلا وجوده. وقال في صفحة كذا،
وقال في المجلد السادس: الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد منه كل شيء وجوده، وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها كل شيء حقيقته، وليس وراءها حقيقة ذاتية.
نعم. طيب، وقال الشيخ ربيع: وكذا صراحة وقال وحده موجود في تفسير سورة الحديد، يعني عند في تفسير سورة الحديد أيضا ذكر هذه وحدة الوجود. يبقى إذن إنها أحدية الوجود، فليس هناك إلا حقيقة، ليس هناك إلا الله، كما قال الحلاج: ما في الجبة إلا الله، وليس هناك وجود إلا وجود. هذا قول الحلية والحدية. تقول قصده شيء وقوله شيء. قصده لا يوقف عنده، يتولاه الله، لفظه يحاسب عليه، لا يغتفر لشيخ في خطأ وهو يقول قصدي، لو صرح بهذا. كما قال بعضهم لما ناقشها أحد العلماء في رسالة دكتوراه، وكان بنقشه، فقال للشيخ الفاضل، قال: يا شيخ، قال: نعم. قال: أنا أقصد كذا. قال: ضع، خلي قصدك لنفسك، أنا أناقش كلامك لا أناقش قصدك، أنا لا أناقش قصدك، أنا أناقش ماذا؟ كلامك، أنا أناقش كلامك. نعم،
كلام في التفسير.
ولهذا نعم، أي هات من نفس التفسير،
من التفسير نفسه، بعد أن ذكر الصورة وذكر بعض فضائلها، قال: وليس في هذا من غرابة، فإن الأحدية التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلنها، قل هو الله أحد، هذه الأحدية عقيدة للضمير وتفسير للوجود ومنهج للحياة، وقد تضمنت الصورة من ثم أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبير. قل هو الله أحد،
لا اللفظة هذه،
لفظة. قال: إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده،
لا أشد كمان،
وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي،
تمام،
ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية.
نعم، والله ليس من كمثله شيء، وما السمع والبصر أي حقيقة ذاتية. يبقى ليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود إلا وجود. هذا قول الحلي. قصده ما قصده؟ قصده أن كل موجود إنما يستمد وجوده من أمره ومن هذا، ما لنا علاقة به. هذا هذه اللفظة هي لفظة الحلية والاتحادية، هم قالوا كذلك أيضا، نعم.
قال بعدها شيخنا: وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء.
هذه مشكلة كمان بقى، هذه مشكلة أيضا، هذا تأكيد، يعني أحدية الفاعلية، فليس هناك ماذا؟ هذا عقيدة مين؟
جبرية.
الجبرية قح، هذا عقيدة الجبرية قح. قال أحدية الفاعلية،
قال: وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا، وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضا. فإذا استقر هذا التفسير،
يبقى إذن هذه أيضا، هذا قول الجبرية الذين يرون أن الفاعل الحقيقي والله، وقول الأشاعرة الذين ونسبوا الفعل لغير الله لكن على وجه المجاز، أما حقيقة التأثير وحقيقة الفعل فإنما هي لله سبحانه وتعالى. طيب، اقرأ في الأصل.
قال شيخ النجمي رحمه الله: إن سيد قطب كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مقدمة تفسير سورة الحجر، فقال إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي.
طيب، في الحاشية
قال في الحاشية: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. ويقول أيضا في المجلد الثالث: إن المسلمين اليوم لا يجاهدون ذلك، إن المسلمين لا يوجدون، إن قضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج إلى علاج.
نعم، يعني إذن هذا قال: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله الله. يعني لم يعتبر ترداد هذه المآذن، لم يعتبر لا إله الله على المآذن في الحكم على البشرية بالإسلام، وإنما ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان. فهذا تكفير البشرية، وليس لأكثرها ولا كذا، هذا ارتدت البشرية، كل البشرية. هيقول بقى أنا قصد أصل النظم أصل، هذا أيضا هيكون مصيبة أخرى، وهي التكفير أيضا بالحكم بغير ما أنزل الله. يبقى على كل وجه هذا تكفير من سيد قطب للبشرية. فيقول البشرية: فإن قلت المآذن، هو رد على هذه الشبهة، هذه الشبهة، ألا وهي ليست المآذن برادة لهذا الحكم عليه. ويقول إن المسلمين لا يوجدون، إن قضية وجود الإسلام وجود المسلمين هي التي تحتاج إلى علاج. نعم.
ثالثا أنه وصف موسى،
أيوة،
فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة، إلا قضية الغنائم وتوزيع الغنائم. لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد في سبيل الله، ثم تقع لها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة، ورجع الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها، فأشركوا مع الله أربابا أخرى تصرف حياتهم بشرائعها البشرية. ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس من جديد إلى الدخول فيه، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والحاكمية والسلطان، والتلقي في هذا الشأن عن رسول الله وحده.
نعم. هذا كله ماذا؟ من التجاوز في التكفير بالجملة، من تجاوز في الجملة. نعم.
ثالثا أنه وصف موسى عليه السلام بأنه رجل عصبي المزاج.
انتبهوا، يقول في ماذا نقرأه الشيخ، أنه ليس على وجه الأرض يوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيها شريعة الله والفقه الإسلامي. طبعا دولة مسلمة يبقى معناها الدول كلها دول إيه؟ كفر. لكن لا يلزم من كون الدولة أو الدار أنها دار كفر أنه يكفر أهلها. وهنا أضاف كلمة جديدة، ألا وهي: ولا مجتمع مسلم. ولا مجتمع مسلم قال التعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلام، ولا مجتمع مسلم، هذا حكم على المجتمع، حكم على الدولة وحكم على المجتمع. وهذا حكم أيضا فيه مجازفة، وأصرح منه في الحكم الكفري: ارتدت البشرية ليس فقط إلى مجتمع ولا دولة، ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان. نعم.
شيخنا يقول برضو في الظلال: فليس هناك دين للناس إذ لم يلتقوا في شؤون حياتهم كلها من الله وحده، ليس هناك إسلام إذ هم تلقوا في أي أمر من هذه الأمور جل أو حقر من مصدر آخر، إنما يكون الشرك أو الكفر، وتكون الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس.
نعم.
هذا تحت آية المائدة.
نعم. هذا التهور، كل هذا تهور. نعم. وتكفير للناس بالعموم. نعم.
ثالثا أنه وصف موسى عليه السلام بأنه رجل عصبي المزاج، وهذه فيها تنقص لرسول من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم. قال في الحاشية: قال في كتاب التصوير الفني في القرآن حيث قال: لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. وقال عنه عند قوله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، وهنا يبدو الانفعال العصبي واضحا، وقال عنه عند قوله تعالى: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه.
نعم.
رابعا أنه تكلم
طبعا في كثير من هذا قد شاركه رسلان، سواء في طعن في موسى عليه الصلاة والسلام أو أيضا في الحكم على البشرية والحكم على المجتمع المسلم. لو موجود هذه النقلات، بس أحمد فين موجود هذه النقلات؟ شوف كان عندنا مبحث، عملنا مبحث كامل في عباراته، كفر بمعاصي وكفر بهذا، موجود النقلات، ما أدري لو مفرغة في الرد عليه، موجود النقلات في عبارات عديدة وليس عبارة واحدة عن رسلان. ده بالإضافة لطعن في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه قال نفس عبارة سيد قطب مع تصرف يسير. نعم.
رابعا أنه تكلم عن جماعة من الصحابة منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأسقط خلافته من بين الخلافات.
نعم، وقال بأن خلافة علي كان امتدادا طبيعيا لخلافة عثمان رضي الله عنه.
الشيخين أقرب. نعم. حشاشخنا
نعم، قال في العدالة الاجتماعية: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما. هذا بطعن عثمان الذي أجمعت الأمة على فضله بعد الشيخين. وقال أيضا: لقد أدركت الخلاف، وإنه لمن الصعب أن نتهم روح الإسلام في نفس عثمان، ولكن من الصعب أن نعفيه من الخطأ. وقال: إن الخلافة قد جاءت لي متأخرة، وهو يدلف إلى الثمانين، يلعب به مروان فصار سيفا له يسوقه حيث أشاء. عثمان صار العوبة في يد من؟ مروان. يلعب به مروان فصار سيفا له يسوقه حيث أشاء. مروان يسوق عثمان حيث أشاء. مروان عثمان صار سيفا في يد مروان يسوقه حيث أشاء. هذا طعن. وقد قال أئمة السلف: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الإسلام. وقال بعضهم: فإنه زنديق. وكما قلنا الطعن في الصحابة يدور بين الضلال والكفر، إما ضل وإما كافر على حسب نوع السب والطعن. نعم.
رابعا خامسا أنه سب معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما بكلام قبيح، حيث وصفهم بالمكر والخيانة والخديعة وشراء الذمم. قال في الحاشية: قال عن معاوية وعمر بن العاص
قال: وحين يركر معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم. ستة أوصاف يا أخوان: الكذب، الغش، الخديعة، النفاق، الرشوة، شراء الذمم. لا يملك أن يتدلى علي إلى هذا الدرك. كان ممكن علي يفعل هذا، لكن أبى أن يتدلى إلى هذا الدرك. ولهذا فلا عجب أن ينجح ويفشل، ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. ستة أوصاف أصحاب المدافعون عن سيد قطب، ما تحملوا أن يقال في سيد قطب مبتدع ضال، ما تحملوا، قبلوا كلام أو سكتوا عن كلام في الصحابة، ولم يسكتوا عن كلام من يحذر من سيد قطب. ونجد صورا بقى عديدة في الدفاع عن سيد قطب، إما أن الرجل هذا مثلا أخطأ وكذا لنفقه، إما أن هذا الرجل لا نجح له قضية نختلف من أجل هذا الرجل ونحن كذا وكذا، وهذا الرجل قد أفضل إلى ربه، وهذه كلها قواعد باطلة. هو أفضل إلى ربه لكن بقي ضلال. والجهم بن صفوان ما أفضل إلى ربه، وعمر بن عبيد ما أفضل إلى ربه، وذو الخويصرة ما أفضل إلى ربه، وفرعون ما أفضل إلى ربه. سبحان الله العظيم. هذه قاعدة يعني تؤصلون لها بالتقادم، يعني إذا فتح الواحد مثلا 30 سنة باعتبار القانون ولا ما أدري باعتبر التقادم، ماذا يبقى خلاص ما يتكلم فيه، أو هذه قضية انتهت. ومثل ما يقول الحزبيون، أول ما يقع ثور على حاكم وروح الحاكم خلاص بقى ما هو راح، تعزينه ثاني. كان أبو الحسن هذا نفسه يقول: يعني أنتم تريدون مبارك مرة ثانية ولا إيه؟ خلاص راح مبارك. طيب هو راح مبارك، لكن بقي ماذا؟ بقي حكم الشرع في الخروج على السلطان. وانت سكت، يعني هو راح مبارك سكت أنت؟ يعني انت سكت طيب؟ ولا تكلمت ووصلت؟ يتكلمون ويأصلوا وتكلم في الجماعة، حتى إذا جئت أنت تتكلم يقول لك: هو أنت عايز مبارك تاني ولا حاجة؟ يا الله.
نعم. كلام رسلان شيخنا.
نعم.
كلام رسلان في
بس لو بس السيرة أنا كنت رض عليه في حوالي 9 عبارات أو 10 عبارات موجودين. 9 أو 10.
في موسى.
أي نعم. شوف يا.
قال رسلان في مقطع صوتي له منشور على الشبكة.
يعني حتى تبين لنا إن مسألة مش عبارة في رسلان مش عبارة عادية. ما يعني مرت لا في التكفير عبارات. نعم.
قال بل إنه قبل النبوة لما أنثار عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المصري فوكز المصري فقضى عليه ثاب إلى رشده وعاد إلى ربه.
اي نعم نفس كلام هذا نأخذ موسى ونوزك للزعيم المندفع العصبي المزاج وينسي التعصب ينفع استغفاره الندم. ها عندك ايه قال اعتني اعتني العبارة أنثار. ها
قال بل إنه قبل النبوة لما أنثار عصبية وحمية
عصبية هنا عصبي ها وحمية
وغضبا لمواطنه
هنا التعصب وينسي التعصب ها
وغضبا
واحدة واحدة ها يبقى واحد العصبية ها وثاني
وحمية
وحمية تعصب والاندفاع ها
وغضبا لمواطنه على المصري.
إيه نعم المندفع
فوكز المصري فقضى عليه ثاب إلى رشده
ثاب إلى رشده
وعاد إلى ربه
وعاد إلى ربه. كان فين قبله؟ نفس هي نفس عبارات سيد قطبي لكن بطريقة إيه؟ بطريقة أخرى. طيب هذا كان قبل النبوة جيد والله لو كان جيد يعني مش طاعة. أيوة تمام. وبعدين هو يقصد يعني ماشي طيب جيد بس لا تنسى أيها المتعصب والمدافع عن رسلان أن رسلان رد على سيد قطب في عبارات هذه. طيب ما هو سيد قطب بتكلم طب كان قبل النبوة نفس الاعتذارات اللي ضاعها في رسلان ضعف سيد قطب كل اللي انت قلت ضعف لأن هذا الرجل وهو رسلان قد رد على سيد قطب في العبارات هذه فكل محترز ستنجي به رسلان نجي به سيد قطب فليس إلا أن يتوب وأن يرجع. ومن يعني توفيق الله رسلان بيرد عليه الحكاية قبل احنا ما نرد البعض رد على رسلان بس طبعا ما اطلعت هذا إلا متأخر يعني بعد هذا لكن ما كان رسلان يرد ولا كان يتكلم كلام عام كده سوى بعض مرات لما رد على بعضهم كده كلام يعني ما كان يفتح الملف في الانتقاد عليه إنما حددي وما أدري. لكن سبحان الله لما جاء في ردود علينا قرر كل المخفي هذا بدأ يجيب قصة موسى بقى ويرد وبدأ يجيب مجنون ليلى ويرد جدد كل ما قيل فيه ووضع بصمة جديدة ايه عليه. شوف مجنون ليلى ده من 82 مثلا خلاص اتنسى وكان دايما طلاب يقولون يعني انتم تؤخذون بي 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 الى اخره الان جدد وجدد دفاع عنه والقول فيه. ايضا الطعن في الانبياء ايضا الطعن في الصحابة ايضا 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 فجاء بكل هذا تحت مسمى سلسلة سماها دفع الايه البهتان. نعم. وكانت هي الحقيقة ربط الحبل حول عنقه لانه لم يستطع الخلاص ولهذا الحمد لله اظن من يومها انتهى رسلان يعني اظن من فضل الله عز وجل من يومها انتهى رسلان يعني لم يعد له ايه فضل الله عز وجل. نعم.
رسلان يعلق على كلام قطب في موسى عليه السلام.
نعم.
قال لو قيل هذا عن أحد الصالحين لكان سيئا وكان مردودا فكيف وهو يقال لكليم الله موسى صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.
نعم هذا لو قيل أحد الناس. طب وكيف قلته أنت؟ نعم.
سادسا أنه ميع صفات الله عز وجل في كل مكان وجدت فيه صفة من صفات الله في القرآن الكريم ففسر الاستواء بالهيمنة وهناك عبارات أخرى قالها في صفة الوجه واليدين وغير ذلك.
هو فقط فسر الاستواء بالهيمنة يعني باستيلاء هو فقط قال هذا. انظروا ماذا قال. قال في تفسير سورة يونس كان في الحاشية والاستواء على العرش هذا في الظلال والاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة باللغة التي يفهمها البشر ويتمثلون بها المعاني على طريقة القرآن. طب هات من اللغة استوى على أنها بمعنى استولى. هات من اللغة. في التصوير كما فصلنا هذا في فصل التخيل الحسي والتجسيم في كتاب التصوير الفني للقرآن. وقال في كتاب التصوير الفني بعد سياق لبعض آيات الصفات كاليد والمجيء في قول وجاء ربك وغير ذلك من آيات الثقافة، هذا موضع قال بعد ذلك: وثار ما ثار من الجدل حول هذه الكلمات حينما أصبح الجدل صناعة والكلام زينة، وإن هي إلا جارية على نسق متبع في التعبير يرمي إلى توضيح المعاني المجردة وتثبيتها، ويجري في سنن مضطردة لا تخلف فيه ولا عوج. سنن التخيل الحسي والترسيم في كل عمل من أعمال التصوير، ولكن اتباع هذا السنن في هذا الموضوع بالذات قاطع في الدلالة كما قلنا على أن هذه الطريقة في القرآن أساسية في التصوير، كما أن التصوير هو القاعدة الأولى في التعبير. اعتبر هذه ماذا؟ من الجدل الذي هو من شأن من أصلح الجدل له إيه؟ صناعة، وليس هذا من الذب عن السنة إذ يخرج عنها المعطلة والمحرفة بتأويل هذه الصفات. شوف هاد كلامه في العرش نفسه ينكر العرش. العرش عند إيه؟ ما العرش عند سيد قطب؟ العرش أصلا مش الاستيلاء على العرش، ولهذا لما قال سيطرة وهيمنة، يا ترى أثبت سيد قطب سيطرة وهيمنة على عرش موجود، ولا الاستواء والعرش نفسه مؤول؟ هل العرش مؤول عند سيد قطب ولا حقيقة؟ هل العرش مؤول عند سيد قطب حقيقة؟ هات كلامات يمكن تجدها في سورة الأعراف أو شيء. نعم
شيخنا، كلام رسلان في التكفير.
نعم،
يقول في كتابه حقيقة ما يحدث في مصر: المجتمعات الإسلامية غارقة في أمور عظيمة مما هو شرك بالله رب العالمين، وبعض الناس يريد الاختزال في هذا الأمر فيقول: ما أكثر ما حاربنا شرك القبور فعلينا أن نلتفت إلى شرك القصور. وقال في مقدمة كتابه أداب طالب العلم: نعم، تأتي هذه الطبعة وقد تداعت على الأمة الأكلة من كل صوب، واشتالت شياطين الإنس والجن أبناء الأمة بما زخرفوا لهم من معسول القول وزينوا لهم من باطل العمل، وفقد الأبناء من خير أمة ما هم به خير أمة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله العظيم. هذا واقع أليم لا ريب في ذلك ولا شك فيه.
نعم، يفقد الشباب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والإيمان بالله. شوف فقدوا أعد العبارة، فقدوا
نعم. قال: وفقد الأبناء من خير أمة ما هم به خير أمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله العظيم.
ايه هتقول بقى فقدوا كمال الإيمان وكذا، وسيد قطب برضه نفس المسألة أول. طيب ده القديم، ده عبارة القديمة كان دايما البرود عرستان يجيبوا العبارة دي. احنا عندنا بقى كلام في الغيبة وفي خطب، والحكم أيضا على الثوريين بأنه لا يصح لهم إسلام. نعم، يقول لا يصح لهم إسلام، لا يصح لهم إسلام، مش إيمان بقى ولا غيره، لا يصح لهم إسلام. وفي محاضرة حوالي 10 عبارات التكفير فيها لا يعتذر عنه أبدا إلا أن يتاب منه. نعم،
قال شيخنا وهو يتكلم عمن يغتاب إخوانه من المسلمين.
أيوة، من الغيبة في خطبة.
هو الله رب العالمين موجها الخطاب إليك أنت بعينك، يقول لك: يا فلان لا تغتب إخوانك من المسلمين، فبالله عليك أيكون بقلبك ذرة من إيمان؟ ذرة واحدة لا واحد. أزيد،
يعني ما تتأولش، أيكون في قلبك ذرة من إيمان؟ ذرة واحدة يكرر.
يأتيك الخطاب من الله رب العالمين كفاحا من غير واسطة حجاب، آمرا إياك بعينك برسمك وشخصك، سائلا ربك تبارك وتعالى التوفيق والإلهام لما قد أمرك به، أيكون في قلبك ذرة من إيمان؟
تاني
مع سؤالك الله رب العالمين أن يعينك ثم تتورط في مخالفة أمر الله رب العالمين، هذا لا يكون بحال.
واضح إخواني ولا فات أقول لي إخوان؟ ذرة من إيمان، ما فيه ذرة من إيمان، ذرة واحدة من إيمان.
وقال بعد
يعني إيه إخواني من الإيمان الكامل ولا إيه؟ ها؟ فبقول ذره واحده ولا في ولا ذره واحده ولا في ولا ذره واحده من ايمان. طب هنعملها ايه؟ يعني ايه ده؟ هنوجهها ازاي؟ ده طبعا اللي هو ابتلي بقى بيه زي ما بيقول من حدديه الجدد بقى، الحدديه القدامى دول كان لهم عباره واحده، لكن هو ابتلي بالحدديه الجدد في زعمه. نعم، ذره واحده.
شيخنا
الغيبه الله يوجه اليك الخطاب وانت تغتاب ايضا وكذا، هذا ما في، لا يمكن يكون في قلبك ذره واحده من ايمان، ذره واحده. نعم.
قال ايضا لا يمكن ان يتصور الانسان ان يكون في قلبه في قلب العبد ذره من ايمان ثم ياتيه النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم.
اي واحد بقى؟ يبقى جميع المعاصي. لاحظ، انتبه انتبه القاعده دي بقى، نفي الضرر من الايمان عن اي واحد يخالف الرسول. اعد ثاني يا ابني. ها،
قال لا يمكن ان يتصور الانسان ان يكون
حتى التصور في الذهن كده، ها،
ان يكون في قلب العبد ذره من ايمان،
ذره من ايمان،
ثم ياتيه.
مش في قلب العبد ايمان؟ لو ايمان يا رضا هنقول ايه؟ محمول على الايمان الكامل، ماشي. ها،
ثم ياتيه.
مع ان الكلام ده في كلام الشارع نقوله اه، انتبهوا يا اخواني، وده هياتينا في قاعده الاجمال المجمل المفصل. الكلام ده في كمال الشارع يا عبد الرحمن هنقوله محمول على الكمال، لكن في كلام البشر فصل فصل، اذا الا اذا كان لك شرح موضع اخر ممكن، لكن فصل. طيب، ولكن على كل، لو كان من ايمان ممكن ان تقول وتعتذر انه ايه؟ اعمال كامل. لكن انتبه، يقول ايه بقى؟ ها،
ضرر. ثم يأتيه النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف الرسول.
ذرة من إيمان، ذرة من إيمان، وبيخالف النص، يأتيه النص ويخالفه، يبقى هذا ليس في قلبه ذرة. يبقى الغيبة كفر به، ومطلق المعاصي كفر، كل من خالف سنة النبي ليس في قلبه ذرة من إيمان بما فيها إلا التوبة.
اللي بعدها
ناقشوا يا أخواني، أنا ما ودي تسمعوا. دافع، أين الدفاع؟ مش الدفاع عن الرسالة، ما تخافش، لا، يعني الدفاع عن القاعدة، الدفاع عن المعلومة، الدفاع عن العلم، دافع. يلا، فين النيابة؟ دافع دافع، هتلاقي ايه؟ الذرة من إيمان ما فيها، في أقل من الذرة، ذرة من إيمان عند غيبة، ذرة من إيمان عند مخالفة لأي أبي يبلغك الحديث من النبي ولا تأخذ به، يبقى ما في قلبك ذرة من إيمان. أدها من العبارات خذ كما.
وقال أما أن يأتيك النص ثم لا يثمر عندك شيئا فهو النفاق، والأبعد مختوم على قلبه بختم النفاق وقلبه أغلف.
يعني
وإن لله وإن إلى رجل،
هو الظاهر حلف بالله أنه ما يسيبش وراء حاجة عشان ما حدش يتأول. تاني يا ابني، تاني.
قال أما أن يأتيك النص ثم لا يثمر عندك شيئا فهو النفاق والأبعد.
لغيت هنا يا مهدي، يمكن نفاق المعروف، النفاق نفاقان يا أخوان، نفاق إيه؟ عامل نفاق، نفاق أكبر نفاق أصغر، لغيت هنا ممكن. طب أكمل كده، شوف يمشي مع النفاق العملي أو النفاق الأصغر، يعني نقصد ها؟
والأبعد مختوم على قلبه بختم النفاق وقلبه أغلف.
لا، ده ما عادش ينفع فيها حاجة، ده ما فيش مافيص. ما عادش فيها مافيا خالص. ده اغلف ومطبوع، ما عادش فيها تاويل اصلا، ابدا ابدا، ما عادش فيها تاويل قط. اداء تاني، خدوا كمان لسه رسلان. اي لم يبدع العلماء اسد السنه. ها، كيف ما بدعوا العلماء؟ العلماء يعرفوا هذا ويسكتوا عنه؟ يرد على على المأربي والرضوع؟ هذا ده مصيبة هذا. لكن والله الله ابتلانا ان الى الان ما اطلع عنه، ولا اريد عالما يقول انا مطلع على هذا يدافع عن هذا، يدافع عن هذا الكلام. لا حلبي ولا مأربي ولا حويني ولا حسان ولا كل هؤلاء يا اخوان يبلغوا. شوفوا من اللي قال دي كلمات يا اخوان، والله العظيم لكن الله ابتلانا. نتبع العلم والدليل ولا ماذا نقول؟ إنما يقال ما بدع أحد مثلا، أو المشيخ الشيخ فلان ما بدع، أنت ما تقول في هذه؟ ها، يلا، هو ابتلاء، ابتلاء. آهن بس، آهن لو هذا عرض على العلماء، بس يعرض على العلماء بس كده، يعرض على العلماء. إنما رد على مقربي وحلبي. أصل الحلبي بيقول منهج الأفيح لا نجعل خلافنا في أحد خلافا بيننا. أصل المقربي بيقول منهج الأفيح. أصل سيد قطب يعني بيدافع عن قطب وبيقول إيه؟ شوف الشيخ نجم بيقول إيه؟ بيدافع إيه؟ إن يعني حمل مجمل على مفصل. إيه يطلع هذا؟ إيه يطلع هذا في العبارات دي يا أخوان؟ مفيش ذرة من قلبه. نقوم نقول ارتدت البشرية ونقوم نقول في سيد قطب وكان ايه الفرق بين سيد قطب وبين هذا الرجل؟ موسى طعن في سيد قطب، اكتفى رسلان بالطعن في موسى وقال نفس العبارات؟ لا، ده اضاف الى ذلك ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وان ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما هدم الاصنام هذا فيه تعجل، كان ينبغي انه ايه تهدم القلوب اولا كما هدمها النبي صلى الله عليه وسلم. أيوب الذي عاد إليه ضميره لما حكم باستعجال، ولما عاد إليه ضميره هذا داود عليه الصلاة والسلام يعتقد أن إخوة يوسف أنبياء وصفهم بالحسد وكذا ويعتقد أنهم أنبياء، ولما قال أنا أطعن في 11 نبيا لا أبا لك ولا أمه مش عارف ولا كلام من ده الطعن في نبي واحد كوف سيبني من الكلام ده، أنت الآن بتعتقد أنهم أنبياء. أنا لا أعتقد، شيخ الإسلام لنا رسالة شرحناها أنهم ليسوا أنبياء، أنت بتعتقد أنهم أنبياء، يا إما ترجع عن أنهم ليسوا بأنبياء هذا طعن بس ليسوا في أنبياء، وإما أنه يلزمك على مذهبك الطعن في 11 نبيا دول دفعة واحدة، ده غير موسى وغير إبراهيم وغير أي داود وغير أيوب اللي ألقى على مزبلة. أيوة أنا قلت ابن كثير بيقوله، أنا قلت خلاص حكم ابن كثير، الكلام ده يروج على اللي عندك، انما احنا هنا مدرسة التحقيق والتدقيق. هو احنا سايبين لك حاجة؟ احنا بنقول لك انت قلت القي على مزبلة كما صح عن رسول، ولقد صح عن رسول الله انه القي على مزبلة، مش انت بتقول قال ابن كثير واحنا جايين نقول لك ازاي تقول بتطعن باللازم، مع ان المفترض انت كراجل سالف تحقق اللي بيقوله ابن كثير، لكن هنتجاوز دي هنتجاوز. ولهذا يا اخواني من فضل الله قبل ما نرد على هذا، شوف الراجل ده عامل شوف زي الثعبان، يا تضرب مره واحده والا لو ضربت غلط هلتف ويلدغك، ده كده. ولهذا كانت الضربه فصل، مفيش منطق. هو احنا قلنا لك ان انت نقلت عن ابن كثير كده ولم تعلق؟ مع ان احنا هنقولك كده بس مش دي، احنا بنقول لك قلت كما ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ألقي على مذبلة. لما أنت جبت تقول ابن كثير بيقول ورطت نفسك أكتر، خليت الجريمة اتنين، الأولى أنك قلت صح، اتنين أنك نسبت المسألة ابن كثير فكذبت. لا، الحساب مش أنك أنت نقلت ابن كثير، الحساب ماذا؟ أنك أنت نسبت إلى الرسول مش ابن كثير، ونسبته نسبة صحيحة فقلت صح عن رسول الله. رد بقى، ما يردش، إنما يشوش عليه ويقول لأتباعه بقى هذا ابن كثير، يطعن في ابن كثير، انا سويت شيء، انا ما صنعت شيء، انا قلت الذي قاله ابن كثير، مع عند اعتراف بالفشل وقله البضاعه في التحقيق. ابن كثير في الف روايه، وابن كثير يا رسلان بيقول ان عبد الرحمن بن عوف طفق يستشير النساء والرجال والصغار، وهذا اللي بيستدل الديمقراطيون، ها ايه قوله؟ ذكر هذا ابن كثير، بنقول الرواية ضعيفة، وحتى على صحتها نحملها على الصحيح، في الصحيح يستشير الناس والناس هم أهل الحل والعقد ليس جميع الناس. طيب ابن كثير ذكر في قصة في التفسير قصة العد، قلنا ابن كثير أخطأ في الذكر هذا ولم يتتبع، يبقى لنا تحقيق. حتى لو ذكر ابن كثير يبقى لنا تحقيق، حتى لو ذكر ابن جرير يبقى لنا تحقيق، العالم لو ذكر بالإسناد فقد برئت العهد، لكن الشيخ اللي بيعلق لازم يضع ماذا؟ التعليق السلفي. لكن احنا نتجاوز دي لانك انت مش قده، احنا بنتكلم في إسناد. انت قلت قصة هذه، قلت وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، احنا بنحسبك عليه، لماذا هرعت الى ابن كثير؟ يبقى سلسلة طعونات. فإذا كان ربيع ابن هادي، إذا كانت الأمة كلها وقفت على قدم وساق في كلمة سيد قطب في موسى كيف وقد قالها رسلان وهي أحدى الطعونات في الأنبياء، في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في داود عليه الصلاة والسلام، في أيوب عليه الصلاة والسلام، في 11 نبيا على مذهبه يلزم إما أن يرجع وما وهذا كل هذه الطعونات موجودة ده بجوار موسى عليه الصلاة والسلام. قد قال فيه إيه؟ قد قال فيه ذلك. نعم، أيضا من العبارات التكفيرية
طعنه في أيوب.
لا، في العبارات التكفيرية موجود، موجود. هات هات، أنا عايز المبحث عشان بس الإخوة مش مصدقة. طبعا إحنا عبارة أيضا إيه، ها ها، إحنا تعبانين فيها، خلي إخوانك يعرفوا يمكن ما كانش حد بيسمع ردود. إيه نعم،
قال رسلان في محاضرة، قال في محاضرة له في خطبة بعنوان الاغتيالات المرحلة الثالثة للتنظيم، قال المسلم الحق لا يعتدي على المال العام. ماشي. من المؤسسات والمنشآت والطرق والحدائق والجسور
كويس، المسلم الحق فعلا هي.
وغيرها، بل يذود عنها ويحميها.
تمام يا رسلان،
فكيف يصح إسلام ممن يستعين على هدم وطنه بالمشركين الكاذبين وأعداء الإسلام الحاقدين؟
بس فتأويل لا يمكن يجيب حاجة فيها رفة، لأن الرفة زي ما قلت لك، كيف يصح إسلام، كيف يصح إسلام ضد الصحة؟ إيه الصحة بتتلافها مع الأصل ولا مع الكمال؟ كيف يصح إسلام من يستعين بكذا؟ طب وبس، يمكن زلت لسان. ها قول.
وكيف يصح إسلام من يلجأ إلى الإجرام في الوصول إلى أغراضه الخسيسة في قتل المسلمين واغتيالهم؟
يبقى تكفر بالمعاصي واضح، كيف يصح؟ أدى اثنين في الماضي، كيف يصح إسلام؟ من يفسد، من يفعل كذا، وهذه معاصي، تكفير لكل الذين فعلوا ذلك. طيب في حاجة تمام عندك
موجود في كتابه آداب طالب العلم، ها يقول رسلان نعم تأتي هذه الطبعة وقد تداعت.
لا
على
لا قلناها قلناها، دي بقى كان الموضع اللي هم بيجيبوله الحدادية القدام، انما الحدادية الجدد امثالنا دول زعيم الحدادية المعاصرة دي، ها ده لا، هات بضاعتنا احنا عايزين بضاعتنا. ها
قال ان الذي لا يزداد على الترهيب الا وقوعا في الاثم، والذي لا يزداد على الترغيب إلا بعدا عن الخير ليس إلا منافقا خالصا.
لا دي تعدي، منافقا خالصا عادي، أربعة من كنا فيك منافقا خالص، ها ولهذا ما شفتنا جبناها في هذه، هتلاقي بعدها حاجة.
نعم بعدها. شوف قال بعدها. إنما هي تجربة واحدة تستطيع بها أن تعرف أنت من المسلمين الذين صح إسلامهم، ومن المؤمنين الذين صح إيمانهم، أم من المنافقين الذين صح نفاقهم، ومن المرائين الذين صح رياؤهم. تستطيع أن تضع نفسك في المكان الذي أنت له أهل، وفي الموضع الذي أنت له أنت فيه بالحقيقة في هذه الحياة، إن كنت وقد أتاك نبأ الله رب العالمين في كتابه العظيم بالأمر بكف اللسان عن أعراض المسلمين، وجاءك أمر النبي الكريم، أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بكف اللسان عن أعراض المسلمين، إن كنت وقد سمعت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كنت ممتثلا
إن كنت ممتثلا
عندك يا أحمد
عندك أنت أكمل، إن كنت ممتثلا
يقول إن كنت ممتثلا لأمر الله وأمر رسوله فأنت من أهل الإيمان الصحيح، وإن كنت متورطا مع أمر الله إياك بكف لسانك عن أعراض المسلمين، ومع أمر النبي إياك بكف لسانك عن أعراض المسلمين، إن كنت متورطا مع العلم بذلك في أعراض المسلمين فلست إلا منافقا خالصا.
لا دي خبرها صح عندك إيه؟ صح إسلام، كيف صح إيمان؟ فعلق هذا على صحة الإسلام صحة الإيمان في الأول يا مهدي، ها أول عبارة أول مقرب الذين صح أنت من الذين صح إسلامهم من الذين صح إيمانهم. نعم فعلق هذا على صحة الإسلام وصحة الإيمان. طيب اقرأ سيد قطب العرش، سيد قطب العرش ها.
قال سيد قطب وكذلك العرش فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته.
نعم
قال وكذلك العرش فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته، أما الاستواء على العرش فما نملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق.
نعم يبقى العرش ما يعرف إيه ها؟
قال وكذلك العرش فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته.
وحقيقته ولا نعلم حقيقته، العرش ما يعلم حقيقته يعني لا يؤمن بعرش إيه حقيقي. بس قد وقع في الأمرين من جهة التأويل في الاستواء ومن جهة ماذا ومن جهة حقيقة العرش فإنه يفوض العرش ولا يعرف حقيقته.
شيخنا يقول في موضع آخر رسلان أيوة. يقول والذي يقول بحديث
لحظة ها ها
ثم قال بعدها استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من الله سبحانه وتعالى لا تتغير عليه الأحوال فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعه حالة استواء.
نعم نعم
يقول والذي يقول بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به عندي هو الخارج من الكنيسة والذي في عنقه الصليب والذي على وسطه الزنار.
طبعا ده مش سيد قطب ولا سيد قطب ده رسلان يا اخوان ده مش سيد قطب. اعد والذي وعندي عنده
والذي يقول بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به عندي هو الخارج من الكنيسة والذي في عنقه الصليب والذي على وسطه الزنار.
يبدأ ايه كافر مع سبق الإصرار والترص. نعم يكفي يكفي كفاية عليه. نعم هذا رسلان في جزئية في جزئية يقال هذا شيخ سنة شيخ المحنة هذا الشيخ المحنة هذا سبحان الله. أيوة أحمد ماشي أحسنت يا أحمد أحمد بيدافع أحسنت يا أحمد الدفاع يقول لو قال قائل بأن كلام رسول هذا مثل كلام الشافعي لما سئل عن مسألة فأجاب بالسنة فقيل له هل تقول به فقال الشافعي أتراني خرج من كنيسة أتراني لابسا زنارا أتراني أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تعمل به. هذا يستنكر على من يقول أتعمل به فيقول تراني كذا يعني لست أنا لست بمسلم تراني كذا تراني كذا. إنما هذا يقرر يقعد ما ينكر على من يقول أتعمل به يقرر يقعد أن عنده من يعرض عليه السنة ولا يعمل بها ها عنده ايه خارجا من كنيسة ولابسا زنارا وإلى آخره. فرق بين العبارتين كما بين السماء والأرض. مثل ما تقول أنت لهذا ممكن أقول لك أتراني يعني كافرا أعرض عن كلام ربي أتراني منافقا أفعل كذا أتراني أبا جهل. لكن أقول بقى إذا من أعرض عن كذا فيكون أبا جهل يكون كافرا. هذا فرق بين الإنكار بأعلى ما يكون وبين التقرير بأخس ما يكون. فإذا عند رسلان من يعرض عليه السنة ولا يعمل بها إيه أنه كذا مش كذا. خلي بالك يا أحمد يا رشاد أنت مدرس لغة عربية أعد يا ابن هل رسلان كاكا ولا إيه ها شوف وعندي وذا عندي.
قال والذي يقول بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به عندي هو الخارج من
لا مش ولا يعمل به
عندي
عندي مش ولا يعمل به عندي ولا يعمل به
عندي هو الخارج من الكنيسة
بس عندي هو الخارج مش كالخارج من كنيسة مش كالخارج من كنيسة عندي هو الخارج من كنيسة نعم
والذي في عنقه الصليب والذي على وسطه الزنار
هذا كلام أصرح ما يكون شوفوا يا أخواني بارك الله فيكم هذا الكلام كله هذا الكلام كله طبعا هو ما استطاع أن يدافع عن نفسه في عبارة واحدة لأن سلسلة دفع البهتان كان بيعملها في الشيء اللي ممكن يلبس على نفسه لكن هذه رضع رسلان طب الرضوع رسلان علينا تلاقي مقطع كده مثلا ثلاثة أرباع جايبين هما بالمونتاج يعني طبعا احنا مثلا دلوقتي بنقول ايه مثلا ايه ها ايه ده يا اخوان ايه ها كده هو بقى يقوم مجمع ايه بقى ايه 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 وحطهم ورا بعض يبقى الرد عشان بيقول ايه اه 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 بس هذا هو الرد عشان بيه الرد عشان بيه بيطعن في الانبياء طعن في النبي ليه ليه النبي صلى الله عليه وسلم نرد على الحزبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل في الحديبيه هل تنازل النبي في الحديبيه في كذا وكذا بس يبقى اذا كان ممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل في الحديبيه يبقى هذا طعن يمكن ان النبي كان يتنازل طيب عائشه رضي الله عنها تلميذه النبي النجيب بس ده التلميذه دي عندنا في عرفنا التلميذه دي الطالبه الصغيره هي ضعيفه العلم يبقى هذا طعن في مين شوف تخيلوا الى اي حد ينتقد فهذا الكلام اذا ما شانه شوف الحجم والحجم ما تجد احد على وجه الارض ينتقد انتقاد رسلان هذا حينما تقول وتنفع عن النبي انه يتنازل يبقى اذا ممكن يتنازل جئنا له ايضا برضو علمنا العلم قلنا اذا يلزم ما كان النبي فاحش ولا متفحش ان النبي عائشه تقول هذا يبقى النبي كان ممكن يبقى فاحش يبقى رد على عائشه رضي الله عنها ما احنا يا اخواني يعنينا العلم احنا ما يعنينا هذا يعني ممكن هل كقاعدة حينما تنفي تعطى اللازم يعني ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني نقول بقى لا ده يبقى كان ممكن يكون بقى إبراهيم يبقى نسبة إلى إبراهيم إنه يهودي ولا نصراني ما كان النبي فاحشا ولا متفحشا ولا يبقى كان بقى فاحش يبقى عائشة تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اللي يقول طيب التلميذ يقول هذه في عرفنا الضعيفة العلم يبقى هذا طعن في عائشة تلميذة النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعرفك هذا بعرفك معروف هذا تتلمذ عليه فلان هات أئمة كبار هات أبو حاتم وأحمد وكذا شوف تتلمذ عليه دي من تتلمذ عليه دي من جئنا له بكلام العلماء في هذا الباب كلام العلماء وكان الصحابة تلاميذة النبي يبقى إذن طعن في الصحابة أي شيء في أي شيء خلاص أي شيء في أي شيء اي شيء في اي شيء حتى يعير بالصنعات ويعير بالمهن ده بائع الصابون وده بائع زيت وده معالج حيوانات والى اخر ذلك هذا امور ما اطعن بها احد في احد لو هو ستؤخذ بهذا يبقى لن تنتهي لكن تؤخذه بما هو محل المؤاخذه بما هو محل المؤاخذه نعم طيب
قال سابعا قوله ولا بد للاسلام ان يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي يصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال
يبقى وصف الشرع به بإخوان إيه؟ ها؟ أنها صيغت من المسيحية والشيوعية وكونت منهما مزيجا كاملا ثم زاد عليهما ماذا؟ التوازن والتناسق والاعتدال
قال رحمه الله وهذا
الشيوعية في الإسلام المسيحية في الإسلام نعم أيضا وهذا كفر
قال الشيخ النجمي وهذا كفر حيث جعل القرآن مستمدا من العقيدة المسيحية المحرفة والشيوعية الملحدة ونسي أنه وحي من عند الله
إنه إلى وحي يوحى لم شديد القوة نعم
ثامنا أنه قال عن مساجد المسلمين بأنها معابد جاهلية ولم يستثن من ذلك شيئا بل عممه وبالجملة فإن دفاعك عنه مع وجود هذه الكوارث وغيرها
يقول معابد جاهلية هل فعلا أنه هو قال هذا معابد؟ قال وهذه التجربة في الظلال التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون له فيها لها فيها أسوة، إلى أن قال اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن مجتمع جيد تزول فيها عبادتها، إلى أن قال نعم اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة، بينصح هذا. نعم.
قال فإن دفاعك عنه مع وجود هذه الكوارث وغيرها يدل على عدم استنكارك لهذه الأمور، وهذا دليل واضح على تورطك في الدفاع عن المبتدعة سواء كانت بدعتهم مكفرة أو مفسقة، وما ذلك إلا قناعة منك بأقوالهم، وهذا يكفي في إدانتك بالبدعة.
حتى ولو نفيت، طالما أنك تسلك سيد قطب وتدافع وكذا، نعم يا أخواني الدفاع عن الشخص ولو لم تلتزم بدعة يلحقك به، فإن السلف ألحقوا بما هو أقل من ذلك، ألحقوا بالمخالطة، ألحقوا بالمخرج والمدخل، كيف بالدفاع؟ سفيان الثوري رحمه الله لما دخل البصرة سأل عن ربيع بن الصبيح فقالوا ما نعلمه إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قال القدرية، قال القدرية، والله يقول في كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم أنت لا يكفر بها وسوزوا بها فلا تقعدوا بهم حتى يخذوا في حديث غيري إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثلهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا أن الذي يدافع ويتبنى ويا وإلى آخره أنه يكون منهم، فلا يشفع لك أن تقول إيه أنا لست إخوانيا أنا لست تبليغيا ولكن أقول وأقول وأقول أنت منهم. فإن قلت يا أخي هذا حكم باللازم، الرجل يقول أنا لست منهم وأنتم تقولون أنتم منهم، الرجل يقول أنا مخالف لسيد قطب وأنتم تقولون هو مدافع عن سيد قطب ويأخذ حكمه ويضلل من أجل هذا، الجواب من الذي قال بهذا الإلحاق؟ فلان أو علان، الشيخ النجم، الشيخ ربيع، هذا الذي قاله الله، قاله السلف، إنكم إذن مثلهم مع أنه لم يحصل منهم النطق بالكفر، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، سمعتم ولا قلتم؟ آيات الله يكفر بها ويستهزأ به فلا تقعدوا معهم، النهي عن القعود مع من يستهزئ. طيب إنكم إذن مثله، مثلهم بإيه يا أخوان؟ ها؟ مثلهم بإيه عطية؟ بالقعود مش بالكلام والاستدلال، ده هذا بالقعود، وقد نزل عليكم، يبقى قعود واستماع بمجرد هذا مع عدم إنكارك لهم، وإلا قمت الله يقول إنكم إذا مثله، يبقى من الذي ألحق؟ من الذي ألحق؟ من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، السلف. يبقى هذا التبديع ليس باللازم بل بالظاهر، فهذا الظاهر يبدع به الشخص ليس باللازم. طب يا اخواني دي حاجات شبه هم ممكن يقولوها، يا اخي دلوقتي بتبدع باللازم، لا يعني فلان مع فلان ويمشي معه ورايح معاه تقول هو مثله مع انه بيخطب بخلاف هذا، هذا القدر عند السلف يلحق به، هذا القدر في كتاب الله يلحق به، يبقى تبديع ده يا عبد الله باللازم ولا بالظاهر؟ بالظاهر، الفعل هذا يلحقك به، الفعل هذا يلحقك به، يبقى هذا بالظاهر هذا. نعم. ها ياخذوا ايه؟ دي مسألة اخرى بقى، اذا خاضوا بحديث غير، حتى ياخذوا بحديث غير، هنا حينما تجلس مع هؤلاء وليس يخوضون في هذا فانك لا تلحق بهم في هذا الباب، لكن هل يجوز لك ان تكون معهم مع أهل بدعة؟ هناك أهل بدعة معروفون يا محمد حبيبي، لو دخلت عليهم واتخذتهم بطانة أنت تلحق به، خاض ولا ما خاض تنسى بدعته، وهناك قوم يخوضون وليسوا ينتسبون إلى بدعة، فهؤلاء إن كانوا يخوضون عبد اللطيف فلا تجلس، طب وإن كانوا يخوضون فلا تجلس، وإن كانوا يخوضون فاجلس. جماعة بتوع الفكهنية دول، والجماعة بتوع السمكرية دول، والجماعة النجارين دول، تمام، لا ينتسبوا إلا بدعة، وانت قاعد معهم ولا يخوضون، ما في مشكلة وقت، لكن إذا خاض قوم قم بعد نهيك. إنما أهل البدع الذين إن دخلت عندهم أو خرجت من عندهم أو اتخذتهم بطانة فهؤلاء لا يجوز الدخول عليهم. انتبه لهذا الفرق فإنه دقيق، فرق هذا إنه دقيق، فرق بين قوم يخوضون في الموضع المعين وبين قوم أهل بدعة. ولهذا كان يحكمون على الرجل بمدخله وما خرج، ما يقولوا، ما كانوا يقولون له حينما دخلت عليهم كانوا يخوضون ولا ما يخوضون. أنا ما أراك معهم مئتما، أراك معهم فرحا، أراك معهم سفرا، أراك معهم أكلا وشربا، يلزم أنهم يخوضون؟ لا، تلحق به، فالمرء بخدنه، من خفيت عليهم بدعته فتخف عليه ألفته. يبقى لأنك لو كنت تبغض أهل البدع هؤلاء، لو كنت تنكر على البدع ما اتخذتهم بطانة. لكن أنا في قطار الآن، جالس في قطار، وجماعة بقى قالوا أستاذ وعقلانيون وبنهى عن ذلك، طيب من أقوم؟ طب أنا جالس، إنكم إذا مثله، حتى خوضوا في حديث غير. يبقى في فرق بين قوم منسبون إلى بدعهم أهل بدع لا يجوز دخول، لا يجوز اتخاذ ألفة، لا يجوز كذا، لا يجوز كذا، وفي قوم يخوضون لا تجلس مع هؤلاء وإلا تكون مثله. نعم، لكن هل تجلس معهم بعد ذلك؟ تنهيتهم عن هذا القوم، تجلس معهم بعد ذلك وليس لهم خوض، ما في مشكلة. هؤلاء هم بمبتدعة في أنفسهم، ولكن هؤلاء حصل منهم المخالفة ونهيتهم عنه. نعم
شيخنا، كلام الأوزاعي
وده بيدل عليه، وأما إن شئناك الشيطان فلتقعد بعد ذكره مع القوم الظالم. نعم
كلام
ايه. نعم قال
الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره، لقوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين.
الله أكبر. نعم قال أعد.
قال الحسن رحمه الله تعالى: لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره، لقوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين.
هذا في أهل البدع، أهل الأهواء ما تجلس معهم حتى لو خاضوا حد غير. نعم
الأوزاعي شيخنا.
اي نعم.
يقول الأوزاعي رحمه الله: يعرف الرجل في ثلاثة مواطن، بألفته، ويعرف في مجلسه، ويعرف في منطقه.
تمام.
وقال الأوزاعي أيضا: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقال محمد بن عبيد الله الغلابي: كان يقال يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة.
إلا التآلف والصحبة. نعم. لو قال قائل كلام هذا كلام رستان خالص باب التغليظ، نقول التغليظ لا ينكر، لكن التغليظ له ألفاظ التغليظ وله ألفاظ التكفير، التغليظ مش بالتكفير. وإلا لو قلت هذا باب التغليظ وهي ألفاظ تكفيرية صريحة، يبقى إذن كل من كفر على وجه الأرض قل من باب التغليظ، قل في سيد قطب، قل في غيري بقى ممن يكفر بالمعاصي، قل في الخوارج يغلظون. ماذا تقول؟ العبارة صريحة في التكفير. لو قلت من باب التغليظ فمن عبارته صريحة في التكفير ورددت عليه يقول من باب التغليظ، كيف تفصل بقى بين عبارة تكفيرية محضة تقول من باب التغليظ وبين عبارة تكفيرية محضة تقول من باب التكفير؟ غير دي لفظ في التكفير، هذا لفظ في التكفير، لفظ التكفير. كيف صح إسلام من، كيف صح إسلام من لم يبقى في قلبي ذرة من إيمان، ذرة واحدة، خلاص هذا تكفير. وكما قلنا قصد الشخص له نفس رسلان من قواعده وقد أصاب في القاعدة هذه، وهو يرد على المأربي لما طعن في الصحابة ماذا قال؟ قال أنا لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد سب الصحابة لحلفت ولكن لسانك أطول من عقلك. واضح؟ ما احنا كنا بنعمل كده عبد اللطيف حبيبي لما احنا بنيجي نرد عليه كنا بنجيب قوله ونجيب رده على القول هذا في غيره ونجيب رد العلماء عليه، يعني رسلان يرد على رسلان الأول هنجيب رده في موسى الأول. طيب إذا ما حكمك؟ احكم على نفسك. كيف وقد زدت أنبياء آخرين؟ بنجيب رده في الصحابة. أنت لا تقصد، هذا لا يعتبر لأنك قلت في المأربي أنا لو حلفت بين الركن والمقام يعني أعلى الأماكن هو بقى على أنك لا تقصد لحلفت ولكن لسانك أطول من عقلك. نعم اقرأ.
قال ثانيا دفاعك عن المغراوي التكفيري الذي يكفر بالمعصية، وذلك ظاهر كلامه بحيث يسمي المعاصي التي يقع فيها المسلمون
هذا المغراوي المغربي، هذا مغراوي مغربي، وهذا أيضا عليه ردود كثيرة في عبارات أيضا تجاوز فيها وشذ فيها بالإضافة لأمور أخرى لعلنا نقف معه أيضا في رد من الردود. نعم
بأنها عبادة عجل كعجل بني إسرائيل، وأن الطاعة في معصية الله صنمية، أي أن من أطاع شخصا فقد اتخذه صنما، وأنت تدافع عنه وتقول عندما يتكلم
نعم في يقول مغراوي
يقول المغراوي
يقول في شريط مواقف إبراهيم يقول فإن أمرتك انتبه كلام المغراوي فإن أمرتك امرأتك بمعصية الله ولبيت لها فهي صارت صنما لأنك عبدتها من دون الله. وأيضا قال إذا كانت الأمة تتواتر وتتواصل وتتفق على المعصية وتتفق على الشرك وتتفق على الانحراف وتتفق على الانسياخ من دين الله وتتفق على الردة وتجهل كل المخالفات ماذا يقع لها؟ ويقول فأصحاب نوح وأصحاب هود وأصحاب لوط وأصحاب صالح كلهم ما يزالون موجودين، طبعا هو بيقول موجودون يعني في كل وقت وحين، ولو ادعوا أنهم ينتسبون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن محمدا بريء منهم وهم براء منه. يقول فعمر لو شاهد ما فعله المسلمون في مشارق الأرض المغربها لجاهدهم جهاد الكفار. عمر لو شاهد ما فعل المسلمون نعم في مشارق الأرض المغربها لجاهدهم جهاد الكفار، يعني هيجاهدك يا مغراوي جهاد الكفار؟ يعني سيجاهدهم جهاد الكفار؟ نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله وأنت تدافع عنه وتقول عندما يتكلم في قضية العدول وعندما يتكلم في قضية الصنمية ويتوسع وعندما يتكلم في بعض العبارات التي ظاهرها تكفير صاحب المعصية، لو أني لا أعرف الشيخ المغراوي لقلت إنه يكفر بالمعصية، لو أني لا أعرفه لقلت هذا، لكني لأني أعرفه فإني أحمل المجمل على ما أعرفه من عقيدته الصريحة عندما أتكلم معه، لأن هذه قاعدة أنا أعرفها، إن كلام الرجال المجمل يحمل على المفصل.
بس انتبهت ما تقولون يا إخواني؟ يلا ها. يقول هذا الرجل المأربي دفاعا عن المغراوي يقول لو أني لا أعرف الشيخ المغراوي لقلت إنه يكفر المعصية، لو أني لا أعرفه لقلت هذا، لكني لأني أعرفه فإني أحمل المجملة على ما أعرفه من عقيدته الصريحة عندما أتكلم معه، لأن هذه قاعدة أنا أعرفها. هنا بقى تقعيد المأربي، إن كلام الرجال المجمل يحمل على المفصل، ماذا يؤخذ منها؟ هل هذا كلام توافقون عليه ولا تخالفونه؟ انت ما ها كلام باطل ايه يعني كلام الله ورسوله ده لا يحمل مجمع المفصل كلام غير يرد. طيب واحد تاني ها ها ايوه تمام ان في فرق بين مجمل وفي فرق بين خطأ. الخطأ ما احملها على صواب بخلاف ماذا المجمل. فلا اسمي الخطأ مجملا ثم اقول مجمل يحمل على المفصل. لكن مثلا لو انت قلت مثلا ايه علينا بالسنة يا اخوان علينا بالسنة علينا بالسنة وهكذا يجي واحد يقول لك فأين القرآن. هذا ينكر القرآن ينكر القرآن كيف. طيب ايضا من المؤخذات هنا انتم ركزتم على المجمل المفصل في مؤخذة. اولا قوله لو اني لا اعرف شيخ بغراوي لقلت انه كفر بمعصية. لو اني لا اعرف لقلت هذا معناه ايه؟ معناه ان عبارات تكفر بمعصية. ولكن منعهم من ذلك انه يعرف الرجل ومنهجه انه هو مش تكفير مثلا. ومثل هذا من ابطل الباطل. انت تقول هذه عبارة تكفيرية ويا مغراوي انا اعرفك سلفي ارجع وتوب الى الله وعود ان تاب الحمد لله. اذا ما تاب فانه يحكم عليه. فلو ان مثلا اي عالم من العلماء الكبار لو قال عبارة خطأ عبارة باطلة كفر بالمعصية أقول لو أني ما أعرف لو قلت كفر بالمعصية إنه يكفر بالمعصية. يعني بتؤكد أن العبارة تكفير بالمعصية. تخيلوا عبارات رستان اللي احنا قلنا الآن. لو جاء واحد قال أنا لو ما أعرف رستان لقلت أنه يكفر بالمعاصي. ولكن نحمل كلام عليه مواضع أخرى. إيه بقى المواضع الأخرى؟ إنه هو مثلا ضد التكفيريين وإنه بيحارب التكفيريين وإنه لا يرى التكفير بالمعصية. هذا غلط من أبطل ما يكون. الخطأ خطأ ولو صدر من أي أحد. مسألة بقى نعرف أنه كذا يدعى إلى التوب إن كان سلفيا نرجع وإلا يحكم عليه بهذا. هذا ليس من قبل مجمل حمجمع مفصل. هو نفسه بيتناقض. أنت بتقول هذا لأن لو كان مجمل يبقى ليس تكفيرا بالمعصية. أنت تقول لكفرته لقلت أنه يكفر بالمعصية. إذن تقول انه مكفر معصية لانه مفصل وليس لانه مجمل. لكن لعله يقصد ايه لو ما اعرف ان عقيدته ليس تكفير معصية لقلت كذا. عقيدته انما اللفظ تكفير بالمعصية انما العقيدة انه كفر معصية دي مسألة اخرى. ونحن اذ يكفر الواحد بالمعصية حتى لو عقيدته ليس كفر معصية يعرض عليه الكلام. إن رجع وإلا فإنه ينسب إلى المذهب. وقد قلت ها
قال وقد قلت في تعظيمك وتضخيمك للمغراوي كيف أزيل الجبل وأنصب قوات الصلصلة.
قوات الصلصلة أو صلصة الصلصة طماطم يعني. يعني أنا هسقط المغراوي هذا جبل وأقيم أقمع الطماطم. نعم.
وتواطؤك مع المبتدعة حيث تمدحهم وتثني عليهم وتنسجم معهم ولكنك تعادي السلفيين وتتكلم فيهم كما سننقله فيما بعد.
وإذ كلها ماذا؟ كلها من انحرافات المأريب والرد عليه. تواطؤك مع المبتدعة حيث تمدحهم وتثني عليهم وتنسجم معهم ولكنك تعادي السلفيين وتكلم فيهم كما سننقل فيما بعد. والدليل على ذلك يا اخواني ما رأينا في مظاهرات مصر نزل على اهل السنة ولا نزل على الخوارج؟ نزل على الخوارج يا اخوان نزل على الثوريين. اذن وجهه لماذا ألفته مع من؟ مع اصحاب الميادين الخارجين عن السلاطين. وكفى بهذا اسقاطا له. نعم. ثالثا
وصفك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم غثائية وهذا يدل على قلة احترامك لهم. وكذلك كلامك عن أسامة ابن زيد في قصته مع الرجل الذي قتله وعتابه النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
قال في حاشية في شأن أسامة بن زيد احنا عتبه النبي لقتل ذلك الرجل بعد قوله إلى الله قال في شرط حقيقة الدعوة. وهكذا كان النبي بينما يجابه الكفار صلى الله عليه وسلم فإذا به يعظ المنافقين، وإذا به يهجر العاصة من إخوانه وأصحابه الصادقين، وإذا به يشد على من خالف أصلا من أصول السنة، ثم يقول وهو الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وهو أن من قال كلمة التوحيد عصم دمه وماله وحسابه على الله، ثم قال هذا أصل من أصول السنة، النظر في الناس ومقاصدهم والدخول في طويتهم وسرائرهم والخوض في ذلك بجهل وحماقة وبقلة ورع تدخل في داخل الرجل وتقول قالت كلام كذا ما قصد كذا من أراد كذا، فانظر كيف كان النبي بينما هو يجيش الجيوش ويجهز الجيوش، فإذا به يعظ المنافقين وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ثم قال الصحابة في شريط بعنوان رفع الحجاب، الصحابة الذين تربوا على الأصول تربوا على القواعد قالوا أقتلت بعد أن قال إلى الله، ثم قال أسامة والله ما قال إلا تعوذا، قال أبو الحسن شوف العاطفة المستحكمة في نفس أسامة ويقسم على ذلك، وقال فيه أيضا عند قول النبي لأسامة هل شققت عن قلبه، أقال متعوذا لا، قال أبو الحسن فعند ذلك أسقط في يد أسامة وعلم أن حججه واهية ولا تغنى عنه شيء في هذا المقام، هذا مقام جلي لمن يسلك سبيل القواعد ولمن يسلك سبيل العواطف، يعني يمثل له بأنه إيه سلك سبيل العواطف، ولهذا قال شوف العاطفة مستحكمة في نفس أسامة، مستحكمة ولا التأويل هذا يا أخوان، تأول ولا العاطفة مستحكمة، ثم يقول أسقط في يد أسامة وعلمنا حجة وهي، وكأنما يتكلم عن أسامة بن زيد الذي هو ماذا رجل عواطف أضر الأمة أو فعل أفعالا مشينة بعواطف، لا إنما كان موقف أسامة بن زيد رضي عنه موقف اجتهاد، فيتكلم عنه بأدب، وليس للصحابة مثل السوء، ليس للصحابة مثل السوء، بل الصحابة عدول ولهم أحسن الأمثال من رجال هذه الأمة. طيب ها.
رابعا رميك للإخوة السلفيين الذين أنكروا عليك بعض ما قلته في الصحابة من الوثائية وغيرها ودعوك للرجوع فأبيت وأصررت على ما أنت عليه، بل رميتهم بالحدادية علما بأن الحدادية ظاهر قولهم التكفير ببدعة واحدة، لأنهم يقولون من عنده
طبعا أتام أصحاب الغثائية اللي هو يوم حنين، يقول الغثائية ماذا جرى منها يوم حنين، الغثائية ماذا جرى منها يوم حنين، انكشف حتى كثير من الصالحين الصادقين عن النبي، فلا تأمن من الغثائية، الغثائية شر عظيم، الغثائية سلم للشيطان وهكذا. طبعا من الذي فر يوم الحنين يا اخوان؟ الصحابة رضي الله عنهم، كيف يتمون بالغثائية؟ نعم،
لأنهم يقولون من عنده بدعة واحدة من العلماء وجب علينا ألا نترحم عليه وألا نقرأ في كتبه، بل إن من عنده بدعة يجب أن تحرق كتبه، وقد أحرقوا كتاب فتح الباري باعترافهم، وذلك بإخبار ثقة اعترفوا لديه.
نعم.
خامسا قولك بحمل المجمل على المفصل في كلام الناس الذي يتقلب ويتحول بتحول قناعاتهم واجتهاداتهم ولو أخلصوا فيها، فكيف إذا كانت متأثرة بشهوات ورغبات يراعونها فتحول قناعاتهم واجتهاداتهم إلى عكس ما اقتنعوا به أولا، لهذا فإن حمل المجمل على المفصل لا يكون إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
لماذا؟ لأن مجمله حق ومفصله حق، أما العبد فقد يكون عنده إجمال باطل، فلو أن الداعية أصاب في موضع وأخطأ في موضع نحمل خطأه على صوابه أو نخطئه في هذا الموضع ونصوبه في هذا الموضع وندعو إلى التوبة، هو ذلك. طيب المجمل فيه مجمل باطل، ما يصل لفظ بالقرآن مخلوق موج نحمل على مفصل إنه لا يرى خلق القرآن، رجل لا يرى خلق القرآن وقال لفظ بالقرآن مخلوق، ما موقفنا من هذا المجمل يا إخوان؟ يلا أجب يا أحمد أجب. يعني نقول قوله لفظ القرآن مخلوق أخطأ، ما نقول هذا محمول على عقيدته في الموضع الآخر اللي هو إيه أنه يقول بعدم خلق القرآن، فده يحمل على التلفظ اللي هو فعل عبد. نقول هذا أخطأ ونرد خطأه. نعم.
قال ولهذا فإن حمل المجمل على المفصل لا يكون إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
لماذا ندرس الردود يا إخواني؟ سؤال، لماذا نضع كتب الردود وندرس الردود؟ لماذا؟ من يقول؟ ها؟ واحد؟ ها؟ لصيانة الشريعة ونصح المسلمين. اثنين؟ من لميز الله خير صحيح. ثلاثة؟ ها؟ حتى لا تبعوا كذا. أربعة؟ أحسنت يا محمد، لندرس منهجية أهل العلم في الردود، وأن الردود منهج العلماء. إحنا بناخد الردود عمليا، إحنا أخذنا الردود قوليا وتقعيديا وتفصيليا، نأخذ الردود ماذا؟ عملية. إحنا بنتدرب على هذا، أدي واحد. واثنين، بنعرف حكم هؤلاء عن طريق علمائنا. وثلاثة، بننشر هذه المنهجية في الأمة، اللي أكثر شيء بيحارب الآن منهج الردود. أكثر شيء بيحارب الآن الردود. إحنا عندنا فتنتين، أكبر فتنة بيقابلكم إذا خرجتم من المكان ده وأنتم مروحين. أكتر حال المشايخ، مشايخ الثورات إزاي بتبدعوهم من دول أخطاء. اتنين، الجرح والتعديل، ما وراكوش غير جرح والتعديل. أحد قال لكم أنتم مخالفين السنة في الإيمان؟ أنتم مخالفين السنة في الصفات؟ هو كده، كل ما تجلس مجلسا تلقى أحدا هيقولك إيه؟ أنتم المشايخ ومشايخنا ومشايخنا وعلمائنا والربانيين وما أدري إلى آخر ذلك. الأمر الثاني، جرح وتعديل، أنتم ما عندكوش غيبة، مجالسكم غيبة ونميمة، ليل نهار غيبة ونميمة، هكذا يقولون. لسه واحد بنسمعه جديد كده جاي من طلاب الشيخ الألباني، بيقول بيوجه أحد الإخوة بمسجل كده، لسه بسم الله والصلاة والسلام على، أما بعد، قال شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني بأننا لسنا قضاة بل دعاة، وهذا المنهج وهذا المنهج. أولا أنت درست عند الشيخ الألباني، لما تيجي تخاطب الأمة ما تقولش قال الشيخ الألباني، قول قال الله، قول قال الرسول، قول قال السلف. ومن ضمن طبقات العلماء اللي تستدل بهم الشيخ الألباني، أكن عشان درست على الشيخ الألباني جاء أقول قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والثاني قال الشيخ عبد العزيز بن باز، والثالث قال الشيخ ربيع بن هادي. فين قال السلف؟ فين قالت الكتب؟ وبعدين نستدل. يبقى في طبقات، أدي واحد. اثنين، قال شيخك الألباني نحن دعاء، ما احنا بالقضاء، صح؟ يعني عايز تقول ايه؟ ما في ردود، تمام؟ شيخك نفسه كان قاضيا وداعيا، ايه رأيك بقى؟ شيخك كتاب يرد على ابو غده، قاضي ولا داعي؟ شيخك كتاب يرد على الكوثري، قاضي ولا داعي؟ شيخك يرد على شعراوي، قاضي ولا داعي؟ شيخك يرد على الطحان، قاضي ولا داعي؟ شيخك يرد على كشك، قاضي ولا داعي؟ شيخك قل كتاب يخرج إلى وفي مقدمته رد، قاضي ولا داعي؟ ما تقول يا أخي قال الشيخ، أنتوا عايزين إيه؟ أنتوا ماذا؟ أنتوا بترجموا لأنفسكم ولا بترجموا لمشايخكم؟ يعني أنتم الآن تترجمون لمشايخكم، تترجمون لمشايخكم ولا بترجمون لأنفسكم؟ تريدون وضع منهج لا ردود فيه فتنسبون إلى المشايخ؟ آخر قال لي أنا عندي الشيخ فوزان، ما سمعت الشيخ فوزان يذكر شيخ فوزان، شيخ فوزان ورد على البوط، شيخ فوزان ورد على الصابون، شيخ فوزان ورد على الدفاع، شيخ فوزان وتقديم كتب الردود. ايه ده يا اخوان؟ مش ده الفوزان؟ في فرق بين الشيخ ابن باز وبين الشيخ ربيع، الشيخ ابن باز منهجته غير ربيع، الشيخ ربيع عنده والشيخ ابن باز ما عنده. قال له ما تراجع عشرات المجلدات لابن باز، شيخ ابن باز كتاب الرد على الصابون، شيخ ابن باز شبه رسالة الرد على عبد الرحمن عبد الخالق، الشيخ ابن باز رضى على عبد الحليم محمود، الشيخ ابن باز رضى على قرضاوي، الشيخ ابن باز هذا ابن باز. أنا ما أدري. فهؤلاء يفصلون منهجا لهم معتمدين على ماذا؟ نسبة هذا إلى مشايخهم. فأنت تنسب ما في ذهنك. فالأخ راح الظاهر هو رد كلمة واحدة، قال له طب يعني أنت من كلامك كذا ما نردش على المبتدع، يعني رسم مبتدع إذا به بقى يرد اتلخبط. أنا قلت كده، أنا قلت أنا لا إحنا نرد على رؤوس أهل البدع. طب يبقى أنت انتقلت الآن إلى قاضي. ما أنا برد على علي جمعة وبرد على حزب النور وبرد. أنت ما يبقى أنت الآن صرت قاضيا الآن، وأنت من قليل قلت أن طالب العلم ينبغي أن يكون داعية هو. يبقى أنت خالفت الشيخ ألباني هو. الشيخ ألباني يقول ينبغي أن يكون دعالة لا قضاء ولا ينبغي أن نشتغل بعلم ونشتغل بالتبديع والتضليل وكذا. أنت بتشتغل إيه؟ أنت مين اللي دخلك مع حزب النور؟ وقال له اسمع يا ابني، الناس ثلاثة: عالم يعلم، وطالب يتعلم، ومقلد يسأل. فأنت اسمع، أنت لك لسان واحد ولك أذنين اسمع، أنت طالب علم تسمع. طب وأنت عالم؟ أنت ليه تتكلم في جرح وتعديل الآن؟ أنت عالم؟ أنت طالب؟ يبقى أنت تجاوزت قاعدتك. فانتبهوا يا أخواني، هؤلاء يضعون قواعد يفصلونها على أنفسهم، لا يضعون قواعد مفصلة على العلم نفسه. نعم. ويخالفون طبعا. ها أيها الفوزان.
سؤال علامة الفوزان حفظه الله تعالى: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب القطبية؟ هل تنصح بقراءته؟ وهل كتب الردود من منهج السلف؟ الجواب:
هل كتب الردود من منهج السلف؟ هذا الفوزان.
فأجاب: الرد على المخالف هذا سنة السلف. السلف يردون على المخالفين.
أكبر كلمة رائعة، كلمة ماتعة. السلف ها الردود سنة السلف. والله كلمة عميقة، والله يا أخي كلمة عميقة. مش من منهج، الردود سنة السلف. هذا الفوزان. بس يا شيخ إبراهيم جايبين مقطع بيقول لك ان الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان بيقول فيه ان علم الجرح والتعديل انتهى، ما دفن، دفن يعني مع كذا. فقال لك اهو ما فيش جرح وتعديل. طب والشيخ هنا بيقول الردود سنة السلف، والشيخ نفسه له ردود، كيف نجمع يا إبراهيم؟ ها الشيخ الأمر معه لفظي بس، يسمي الردود نصيحة ولا يسميها جرحا وتعديل، وبيقصر الجرح والتعديل على قواعد الحديث اللي هي فرخ منه، من هنا المات خلاص الكلام في شعبة ده ايه انتهى. اللي اتكلموا في شعبة واتكلموا في يحيى بن سعيد واتكلموا في البخاري واتكلموا خلاص انتهوا في القبور دول، انما ده نصيحة. يبقى ده امر لفظي نسميه جرح وتعديلا ولا نسميه نصيحة، لكن العنوان ما هو؟ الرد عن مخالف سنة السلف. كلمة جميلة، احسنت يا علاء، كلمة جميلة. قال الفوزان حفظه الله: الرد على المخالف سنة السلف. خلاها معاك دي عشان هما يجيبوا لك مقطع ايه ان علم الجرح والتعديل دفن، ولكن الشيخ بين مراده من هذا. وان كنا نخالف الشيخ هو جرح وتعديل ونصيح، لا نفصل بين النصيحه والجرح والتعديل، لكن نبين ان هذا امر لفظي بس، خلاف لفظي فقط وليس خلاف حقيقي. متى يكون خلاف حقيقي؟ اذا قال الشيخ نحن لا نرد على مين؟ على المخالف. لكن الشيخ يقول الردود سنة السلف، أبلغ الكلمات الحقيقة، كلمة عظيمة. الردود الرد عن المخالف سنة السلف. نعم اقرأ.
قال: لهذا فإن حمل المجمل على المفصل لا يكون إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتحول ولا يتخلف. أما كلام من ليس بمعصوم فإنه إذا خالف فعله إذا خالف فعله أثر الشك في ذلك القول بالتكذيب أو الشك في القائل بعدم الالتزام، وكذلك إذا خالف القول القول. ولهذا قال في الموافقات: إذا وقع القول بيانا فالفعل شاهد ومصدق أو مخصص ومقيد. ثم شرع في بيان ذلك إلى أن قال: ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام في الرتبة القصوى من هذا المعنى، وكان المتبعون لهم أشد اتباعا وأجرى على طريق التصديق بما يقولون، إلى أن قال: فالطبيب إذا أخبرك بأن هذا المتناول سم فلا تقربه، ثم أخذ في تناوله دونك أو أمرك بأكل طعام أو دواء لعلة بك به مثله ثم لم يستعمله مع احتياجه إليه، دل هذا على خلل في الإخبار أو في فهم الخبر، فلم تطمئن النفس إلى قبول قوله. وقد قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال: ويخدم هذا المعنى الوفاء بالعهد وصدق الوعد. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي ضده قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قال الشيخ: قلت: وإن هذا التخلف الذي ذمه الله في أحوال الناس يمنع حمل مطلق كلامهم على مقيده ومجمله على مفصله. ولهذا قال في المصدر المذكور: فاعتبر في الصدق مطابقة الفعل القول. وهذا هو حقيقة الصدق عند العلماء العاملين. فهكذا إذا أخبر العالم بأن هذا واجب وهذا محرم فإنما يريد على كل مكلف وأنه واحد منهم، فإن وافق صدق وإن خالف كذب. ثم قال: ومن الأدلة أن المنتصب للناس في بيان الدين تنصب لهم بقوله وفعله، فكذلك الوارث لا بد أن يقوم مقام الموروث وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة. وشرع في بيان ذلك إلى أن قال في الصفحة 88: ولهذا تستعظم شرعا زلة العالم وتصير صغيرته كبيرة من حيث كانت أقواله وأفعاله جارية في العادة على مجرى الاقتداء، فإن زل حملت زلته عنه قولا كانت أو فعلا، لأنه موضوع منارا يهتدى به.
هذا كلام دقيق، انتبهوا يا أخوان، هذا كلام دقيق في الموافقات، انتبهوا. ولهذا تستعظم شرعا زلة العالم وتصير صغيرته كبيرة، مش يعني في الحكم إذا ما أصر عليها، يعني كالكبيرة من حيث كانت أقواله. ليه العالم تستعظم شرعا زلته وتصير صغيرته كبيرة؟ ليه يا أخواني؟ ليه؟ لأن أقواله وأفعاله جارية في العادة على مجرى الاقتداء، فإذا زل حملت زلته عنه قولا كانت أو فعلا، لأنه موضوع منارا يهتدى به. من هنا هذه القاعدة على خلاف معهود الكثير ممن لا يفهم طريقة العلماء، ألا وهو زلة عالم اسكت، لأن ممكن لو كلمت في زلة الألباني ولا في زلة الفوزان ولا في زلة ابن باز هيفهم من ذلك أنك بتطعن فيه. وأيضا هيفهم ماذا؟ هيأتي أهل البدع الحاقدون على المشيخ هؤلاء ويستغلون ردك في الطعن فيهم. اسكت، لا تتكلم في زلة العالم. نقول: هذا كلام باطل، زلة العالم ليست كغيره، غيره لا يقتدى به ولا يفتش في أقواله، إنما العالم قائم المقام في الأمة وراث النبوة. العالم يقال بيأكل كيف، يشرب كيف، يمشي كيف، يقول كيف، يصلي كيف. احنا كنا كده يا اخواني، احنا عند ابن باز رحمة الله عليه نجلس يا اخواني: ابن باز بيتسوق بالشمال ولا باليمين؟ نعم، ابن باز بيدخل كذا ولا كذا؟ شوف الاخ الحارس الشيخ سعد كنت جالس معه يقول: انا اختبرت الشيخ وتختبره كثيرا. طبعا الشيخ كان موكب، الشيخ عشان يطلع من المسجد يا اخواني يعني موكب يا اخواني حوله وناس حجزة في السيارة، يعني زحام شديد. يقول: اعطي النعال اليسرى الاول، ما يمكن يلبس، يبحث عن هذا، اعطي المشلح اليسرى الاول، ما يمكن. يقول: سبحان، ما رأيت مثل هذا الرجل مع زحام وسؤال وكذا. فالعالم إذا محل اقتداء، محل اقتداء. بيسبح على يدين ولا كذا، الواحد يجلس يتأمل، كان يجلس يتأمل في الشيخ. فالعالم محل ايه؟ اقتداء. فلهذا زلته ينبغي ان تشهر لكن مع حفظ قدر. فانت بلغ الناس الزلة لتحفظ الشريعة، والقدر ليحفظ الشيخ. واحد بقى سيء الفهم، هو سيء الفهم وسيء القصد، لا ينتظرك حتى تتكلم في زلة الألباني، هو يطعن فيه، هو جهمي قبل أن تتكلم عنده، هو مرجع عنده قبل أن تتكلم. انتبهتم؟ لكن متى يقال يستر وينصح؟ إذا كان هذه الزلة خاصة، هذه الزلة خاصة، هذا أمر خاص به، لا تشهر هذا على الملأ. لكن أمر تعلق بأمة، خطأ تعلق بأمة، ينبغي أن يكون الرد أمامهم. ولهذا الدارقطني لما تتبع الصحيحين، من الذي عاب من المسلمين؟ ما عابه أحد، ما عابه، يوافقون أو لا يوافقون مسألة، لكن ما عاب أحد. ما قالوا أنت أخطأت يا الدارقطني، إزاي أنت الآن ستسقط هيبة البخاري ومسلم في الأمة؟ لا، ما قالوا أحد، ما قالوا ذلك. فدي قاعدة الحقيقة ثمينة، إلى أن قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين، زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. قال المعلق وأخرج الدارمي في السنن، وعدد من أخرج وقال: فهذه طرق يشد القوي منها الضعيفة، فيصح من قول عمر وفي رفع الحديث نظر، والله أعلم. وقال في الأصل،
وقال في الأصل ونحوه عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ولم يذكر فيه الأئمة المضلين. وقال المعلق أيضا: أخرجه ابن عبد البر في الجامع بسند رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا. الحسن البصري لم يسمع من أبي الدرداء. ثم قالوا عن معاذ بن جبل: يا معشر العرب، كيف تصنعون بثلاث دنيا تقطع أعناقكم، وزلة عالم وجدال منافق بالقرآن؟ قال المعلق: أخرجه ابن عبد البر بسند حسن، وروي مرفوعا ولا يصح. ومثله عن سلمان أيضا قال: وشبه زلة العالم من كسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وأقول: زلة العالم المخالفة للشرع ثلمة في الدين، فإن بينت للناس رقعت تلك الثلمة، وإن حاول الآخرون الاعتذار له وتبرير خطأه اتسعت تلك الثلمة وأثرت فسادا في الدين. ومن ذلك اعتذار أبي الحسن للمغراوي وسيد قطب في مخالفاتهم الشنيعة، وزعمه حمل مطلق كلامهم على مفصله. وهذا الصنيع يشكل قدحا في عقيدة أبي الحسن، ودليلا واضحا على سقوطه وغرقه في الدفاع عن أهل البدع التي اعتذر لأصحابها من تكفير ووحدة وجود وتأويل صفات وغير ذلك. فإن قال: أنا تبت على أيدي جماعة من علماء المدينة.
طيب، نقف هنا. فإن قال، ونكمل بعد العصر إن شاء الله.